إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود رحمهما الله تعالى عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، وابن اللتبية نسبة إلى لتب وهي بطن من بطون العرب، وكان اسم الرجل عبد الله. قال أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. لما قدم بالصدقات يعني قال: هذه صدقات المسلمين، وأما هذا الآخر فهو هدية أهديت لي. قال أبو حميد: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطيبا في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر. طيعر يعني صوت الشاة المعروف عندنا، أو شاة طيعر تصيح بصوتها. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هذا الحديث فيه وصية نبوية لنا بأن لا تمتد أيدينا إلى الحرام. يحذر النبي فيه الأمة من استغلال المناصب ويكبح
جماح كل من ولاه الله تعالى منصبا عن أموال الناس وعن هدايا الناس، وفيه تحذير شديد ووعيد أكيد وتقويم لكل من مالت نفسه إلى الحرام، وتصوير مرعب لحال المرتشين في الآخرة. فاللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، وبارك لنا في الحلال وإن قل، ورضنا به يا رب العالمين. الحديث يحذرنا إذن من الرشوة. فما هي الرشوة؟ الرشوة بكسر الراء أو الرشوة بفتح الراء وكلاهما صحيح، هي ما يدفعه ظالم لأخذ حق ليس له، أو لتفويت حق على صاحب آخر من المسلمين، كانتقام منه أو كمكر به، أو للحصول على منصب أو عمل ليس جديرا به وليس أهلا له. شيء دي الرشوة، إن واحد ظالم يدفع مال أو هدية حتى يحصل منصب أو عمل ليس هو بأهل الله، أو يدفع ليفوت حق عن واحد من المسلمين كانتقام منه ومكر به، أو ليأخذ حق ليس بحقه. هذه هي الرشوة في صورها الثلاثة. طيب، الرشوة لما سميت رشوة؟ الرشوة من الرشاء، والرشاء هو الحبل الذي يدليه الإنسان في البئر ليتوصل به إلى الماء. هي الرشوة كده، أداة يتوصل بها إلى ما تريد. صلى الله عليه وسلم. وعليه فالراشي يريد أن يتوصل برشوته إلى مصلحة شخصية ينتفع بها في دنياه ويخسر بها آخرته، والعياذ بالله. كل متاع الدنيا قليل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهي ضرب ولا شك من ضروب أكل أموال الناس بالباطل، وهي ماحقة للبركة ومزيلة للنعمة وجالبة للفضيحة في الآخرة وجالبة لعذاب الله في الآخرة. والرشوة غالبا ما يكون أطرافها ثلاثة: راشي ورائش ومرتشي. الراشي هو الذي يدفع ليحصل على حق ليس له بأهل، أو يفوت عن آخر حق مكرا به، أو يحصل على عمل ليس هو كفء له. والرائش الوسيط، الرائش الوسيط اللي بيسلك الأمور، الرائش ده الإيه؟ الوسيط. والمرتشي هو الذي يأخذ أموال الناس بالباطل ليظلم البعض لحساب البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرشوة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، تستأهل توبة، وهي حرام بالقرآن والسنة. فقد قال الله سبحانه في قرآنه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تدفع لواحد مسؤول عشان تأكل ميراثه، يخلص لك ورقة، تأكل ماله، تأكل أرضه، تفوت عليه مصلحة. الرشوة حرام بالقرآن، لأنها صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل ولا شك. سبحان الله. أما في السنة فالأحاديث بالجملة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له عليها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود في سننه، وهو حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وحسنه. وعند ابن حبان والحاكم: لعن الله الراشي والرائش والمرتشي. الرائش اللي هو مين؟ الوسيط اللي بياخد من ده يدي لده، يقول انا خلص لك كل حاجه. ها، لعن الله الراشي والرائش والمرتشي. ما معنى اللعنه؟ دعوى بطرد هذا العاصي من رحمه الله. يعني يقول: يا رب ما ترحمش بتوع الرشوه ولا اللي يتوسطوا فيه، لا اللي بيدفعوا ولا اللي بياكلوها. لعن الله الراشي والرائش والمرتشي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لعنة الله على الراشي والمرتشي. رواه ابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. المرتشي ده خاين للأمانة، يعني في تلت نفاق، يعني يحشر في الآخرة إن لم يتب مع المنافقين والعياذ بالله. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وروى الطبراني، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. والمرتشي ما عندوش أمانة، بيأكل دل ده عشان ده بيدفع، على طريقة إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز. بيؤكل هذا لذاك لأن الأول دفع والثاني مسكين. سبحان الله، مع ده مؤمن بأمارة إيه؟ لا إيمان لمن لا أمانة له. وتخيل دنيانا بلا أمان ولا أمانة، تبقى عيشة ضنك كما قال الشاعر: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا حياة لمن لم يحيي دينا. أي نعم. والرشوة لها أضرار بالغة عظيمة، فبالرشوة يطمس الحق ويحجب العدل وتضيع الحقوق عندما تعطى لمن لا يستحق نظير أنه يدفع، كما أنها تساعد على إخفاء الجرائم وتستر على القبائح وتقلب الوقائع. وبالرشوة قد يفلت المجرم من العقاب، وبالرشوة قد يدان البريء الشريف. مش كده؟ يا ما مجرمين أفلتوا بالرشوة، ويا ما براء زج بهم إلى الويلات برشوة البعض عليهم. وبالرشوة يتقدم الخامل وينخفض المجد، وبالرشوة يصل غير الكف ويوارى الكف، والرشوة ينتفع بها الغني الظالم ويضر بها الفقير المحتاج. مع فلوس يقول بتوع الضرائب يدفع، التاني عنده دكان بقالة من أيام أم وعد، يقول ضرائب قد كده، ما عرفش يتصرف، ما يعرفش. فبالرشوة ينتفع الغني الظالم القادر ويضر الفقير الضعيف المحتاج، وبالرشوة يجلب إلى بلاد المسلمين المواد المخدرة والمواد الفاسدة والمحرمات. وعندما تعم الرشوة يعم الغش في مكان الإخلاص، والخيانة في مكان الأمانة. ولهذا حتى أهل الدنيا من الكفار يجرمون الرشوة. ده في الصين المسؤول المرتشي بيعدم، بيعدموه. هذا في الصين. أي بلد في العالم أي قانون وضعي حتى يجرم إيه؟ الرشوة، لأنها سبب في دمار المجتمع، وسبب في هلاك الناس، وسبب في إحلال الدمار على أي مجتمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا إخوانا، الرشوة ثلاث أنواع. النوع الأول ما يتوصل به إلى أخذ شيء بغير حق، كالتي يدفعها الجاهل الآثم لمسؤول من أجل الحصول على إعفاء من شيء معين، أو الحصول على شيء معين ليس من حقه أصلا، أو ترويج سلعة فاسدة. وهلم جر، والله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النوع الثاني ما يتوصل به إلى تفويت مصلحة على آخر انتقاما منه بدافع الغيرة والحسد، وده موجود برضه، يدفع رشوة المسؤول عشان يورط فلان في كذا، هذا موجود كذلك. النوع الثالث ما يتوصل به إلى منصب أو عمل وهو ليس قف إلى لا معاه مؤهل ولا قف ولا كذا ولا كذا، وهو حرام أيضا بالإجماع. والسؤال اللي بيجي كتير جدا جدا جدا، ومتى تجوز الرشوة؟ متى يجوز لي أن أدفع ويبقى ما فيش علي إثم؟ متى؟ قال الجواب، أجاز العلماء أو بعضهم عشان نبقى عندنا أمانة علمية دفع الرشوة من أجل رفع ظلم أو رد حق، شريطة أن يتيقن هذا الدافع أنه لا يستطيع أبدا التوصل إلى حقه أو رد الظلم عن نفسه إلا إذا دفع. هنا الإثم يقع على الدافع ولا الآخذ؟ الآخذ مرتشي والدافع ليس به براشي. الحقي وانت حب عني، حاولت بكل السبل ما في فايدة، هو كده لازم موظف ضلالي بيفتح الدرج، هو كده. عارفين الحكاية اللي الشيخ كشك قالها زمان الله يرحمه، زمان في الستينات ايام الجمعيات، فراح واحد يعمل بطاقة تموين، فكل ما يروح للراجل الموظف يقول له تعال بكرة يا سيد، تعال بكرة يا سيد. الراجل غلب فقاله كم شهر رايح جاي، تعال بكرة يا سيد، وبكرة ده مش هيأتي في شرع الموظف إلا لما تقوم الساعة. فواحد قال له إيه الموضوع؟ قال له ما لي رجعني في إيه؟ ما الورق كامل أهو. قال له يا عم حط له 50 قرش في الورق وادهوله، وكانت 50 قرش في الستينات، 50 قرش في الستينات كان الدولار 68 قرش، دولار أبو 7 جنيه النهاردة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الستينات، وفي السبعينات كمان كان الدولار 68 قرش. المهم قال له حط له بس 50 قرش، فوضع له في الورق 50 قرش وقال له تفضل. قال له كده الورق كمل بس ناقص استمارة زي اللي انت جبتها في الورق المرة دي. ضلال ضلال. هذا الرجل ما استطاع أن يصل إلى حقه إلا بهذا، جرب كل السبل خلاص. يبقى إن لم تستطع التوصل إلى حقك أو رد الظلم عنك أبدا إلا بهذه الطريقة فلا إثم عليه، بل الإثم على مين؟ على المرتشي. ليه؟ ذلك لأن المشقة تجلب التيسير، والله يقول في قرآنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ورفع الحرج له أصل في شريعة الله، شريطة أن نقدر الضرورة بقدرها. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي قال العلماء وإنما تلحق اللعنة هنا الراشي إذا قصد أذية المسلمين أو نال ما لا يستحق، أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق الله ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة. ده مش كلامي، ده كلام مين؟ الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، صلى على رسول الله. وبالجملة فالرشوة من أجل دفع ضرر ورد حق ضائع جائزة شرعا وعرفا بشرطين. الأول أن تتيقن من استحالة نيل حقك إلا بهذه الطريقة. الشرط الثاني ألا تستحل ذلك، لأن بدفع وأنا إيه كاره ومتغصب وتعبان وبستغفر ربنا من هذا الذنب. واضح يا إخواني؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو من الطرائف اللي برضو الشيخ كشكي قال الله يرحمه إن شوف الرشوة بتعمل إيه في الناس، رشوة إن رجل كان ثري جدا وكان عنده كلب فبيدلله ويدلعه، تعرف النهاردة في فنادق للكلاب، يجي صاحبنا مسافر يودي الكلب بتاعه الفندق، حتى في السعودية عملوا فندق للكلاب. يعني لسه من كم يوم قرأ الخبر وشفت الكلب كده في الصورة مع السرير وجنبه اتنين كومودينو، يعين فيها الجزمة يعني في الكومودينو وتسريح، والله العظيم غرفة نوم كم والكلب نايم ومتغطي. سبحان الله، ده جنون. هو ده رفقه بالحيوان؟ ده جنون. طب رفقه بالإنسان الأول، ده في مسلمين في النيجر بيموتوا من الجوع مش كده؟ سبحان الله العظيم. المهم فالراجل الغني ده بقى عمال رايح بالكلب يركب العربية يأكله بالكيلو الكباب، وإذا ما كملش الكيلو الكباب يروح يكشف عليه نفس الكلب مسدودة النهاردة عايزين له فتح شهية. فجماعة الفقراء في البلد في الأرياف راحوا أكلينه سمولوا الكلب، فالناس بتنام في الطل ومش لاقية تاكل، وسعادتك بتأكل الكلب كباب وعجيب له دكتور، راحوا سموا الكلب. فنكاية في الناس قال طب والله لنا عامل له عزة ما تعملش في البلد لحد قبل كده، عزة للكلب. فعمل صرادق كبير وعاد جاب ناس تقرأ بالفلوس، فالدنيا هاجت عليه. بعتوا له شيخ البلد قال له فلان باشا ولا بيك بقى تعمل صوان للكلب والناس مش لاقيه تاكل. قال له شيخ البلد حكايه ان الكلب الله يرحمه كان سايب 100 جنيه وقال لي هو بيموت في الوصيه اعمل لي صوان ب50 جنيه ودي 50 جنيه لشيخ البلد. قال هو المرحوم قال لك ايه الله يرحمه؟ فالكلب خد لقب ايه؟ مرحوم. عشان ايه؟ الرشوة، عشان الرشوة. اصحاب الضمائر الخربة اللهم عافنا يا رب. طيب الرشوة لها اضرار طبعا بالجملة. اول ضرر للرشوة انها تدخل صاحبها تحت لعنة النبي محمد، والنبي دعاء مجاب. شوف لما يدعي على واحد ان ربنا ما يرحمه دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ دي اكبر مصيبة، لعن الله الراشي والرائش والمرتشي. اثنين، المرتشي والرائش الوسيط ده بالذات هو من الذين يتعاونون على الإثم، والله قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ده ترس في دولاب فساد أمة الإسلام، والله لا يحب الفساد. ثلاثة، الرشوة سبب لعدم إجابة الدعاء، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر أشعث، شعر منكوش لانشغاله بالسفر، مش فاضي يتسرح ويضع من دهنه زيت شعر على دماغه، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من يقول لي بدعو ولا يستجاب لي، انت أطبت مطعمك أصلا، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وللناس بتموت فيه أعمل إيه؟ ده جايب لي هدية وده جايب لي هدية، لو قعدت في بيت أمك تأتيك هديتك؟ هدية إيه؟ ده بيشتروك بيستعبدوك يا عبد الجنيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة، من أسم أضرار الرشوة إنها سبب مباشر لدخول صاحبها إلى جهنم وبئس المصير. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أربعة، من أضرار الرشوة فضيحة صاحبها في الآخرة، ربنا هيفضحه، إن لم يفضحه في الدنيا فضحه في الآخرة. كل يومين نقرأ عن واحد من الحيتان الكبار كان مرتشي ووقع، حرامية اختلفوا مع بعض وقعوه برشوة برضه، ها كده، فيفضح في الدنيا ويفضح في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء، خد جمل رشوة، غل من أموال الأمة جمل، يجي في الآخرة إيه؟ شايله على كتفه، والجمل له رغاء، صوت الجمل، أو بقرة لها خوار، شايل بقرة على كتفه، بقرة يقدر ربنا يشيلها له رغم أنفه، ويتعنى ويتململ وتعبان وعظامه بتتكسر، مش هيموت لأنه بعد البعث لا موت، يتفضح في وسط الناس، فده جاي شايل جمل، ده شايل معزة، ده شايل بقرة، ده شايل خزنة، ده شايل عمارة، ده شايل حتة أرض كلها، ده شايل شقة أخته الورث كلها، ده شايل بنك كله، ها؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فضيحة فضيحة، اللهم عافنا يا رب، فيفضح في الدنيا هذا وفي الآخرة. خمسة ولا ستة؟ ستة، من أضرار الرشوة أنها يؤتى صاحبها في الآخرة مفلس، لما قال النبي في الحديث الصحيح أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فالمرتشي ظالم لغيره خد حقه، والمرتشي آكل لمال الناس بغير وجه حق فيعلن إفلاسه، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. يا رب يا رب، ده أنا كنت الأول على دفعتي، يا رب الأول مفروض أبقى معيد. الواد ده ابن دكتور في الجامعة مركزه العاشر على الدفعة، اتعين وأنا لا. مجرمين، رشوة ومحسوبية، خذ من حسناته بقى. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت قبل أن يقضى ما عليه طرح من سيئاتهم على سيئاته، ثم يطرح في النار وبئس القرار إن لم يتغمده الله برحمته. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. سبعة من أضرار الرشوة إن الراشي والرائش والمرتشي التلاتة دول في الآخرة يحشروا مع الظلمة، فرعون هامان الظلمة. ربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال مكحول الدمشقي كلام غريب قوي وصعب قوي. أن رجل ذهب إلى سفيان الثوري قال إني أخيط ملابس الظلمة، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال بل أنت ظالم من الظلمة، إنما أعوانهم الذين باعوا لك الخيط والإبرة وهم يعرفون أنك تخيط بها ثياب الظلمة. وربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم إيه النار. قال مكحول ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة، فما يبقى أحد مد لهم حبرا، مد لهم خبرا عفوا، أو حبر لهم دواء، أو برى لهم قلما، فما فوق ذلك إلا حضر معهم فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم. هذا ذكره الإمام الذهبي في كتابه الكبائر. يا الله، يتحشر مع الظلمة من مد لهم خبرا، من برى لهم قلما، من حبر لهم دواء، ومن الوسيط في الرشوة ده والمرتشي والراش، دول ظلمة بقى، دول ظلمة، فيحشرون في الآخرة مع أكابر المجرمين من الظلمة. ثمانية من أضرار الرشوة أنها تؤدي إلى اختلال ميزان العدالة في المجتمع وإحداث الخلل في المجتمع، عندما يولى الإنسان ما ليس هو له بأهل. ولما سئل النبي متى الساعة فسكت، ثم قال أين السائل؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. يا ناس أسندت إليهم أمور وهم ليسوا لها بأهل، عن طريق إيه؟ الرشوة. الرشوة تؤدي إلى خلل المجتمع، إلى ضياع الأمم. والإمام ابن تيمية يقول إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، عياذا بالله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك نموذجين بس لأصحاب الضمائر الحية الذين لا يبيعون الآخرة بالدنيا. لا، اسمع. الأول سليمان عليه السلام، سطر سليمان عليه السلام في باب يقظة الضمير ونظافة اليد والنزاهة والعفة عن أي حرام، سطر بحروف من نور عبرة وعظة. ها هو سليمان عليه السلام عرضت عليه الرشوة فأبى في إباء واستعلاء، عندما قالت ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. فلما جاء هذا الرسول بالهدية الآية، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحوا. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. سبحان الله العظيم، المرأة ملكة سبأ عرضت عليه رشوة عشان تثني عن عزمه، قال لا وأبى وصمد أمام هذا الإغراء. الثاني واحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله ابن رواحة، عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود. النبي صالح يهود خيبر يصلحوه على أن الثمار تقسم بينهما بالمناصف. مين بقى اللي بيك بعد جمع الثمار بيقسم؟ صحابي ابن رواح. فجمعوا حليا من نسائهم لابن رواح فقالوا هذا لك وخفف عنا بإيه؟ رشوة. خد يا عم صندوق ذهب اهو، ويعني خفف عنا شوي رشوة. فقال يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم والرشوة سحت. الله أكبر، بلوم أنتم كفر وأبغض خلق الله إلى قلبي وبغضي لكم ما يحملنيش على ظلمكم. شفت أخلاق المسلمين؟ أنت مأمور تكره كل كافر، كره الكافر عبادة، تكرهه والكره ده في القلب، لكن تظلمه لا. لا يجرمنكم شنآن قوم على إيه؟ ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا معشر يهود إنكم والله لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم والرشوة سحت. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، يعني بيقولوا الحكمة العدل ده قامت به السماوات والأرض. يا أولادي الذين لما أنتم عارفين كده عايزين تفسدوا ذمة الرجل ليه؟ يهود كان حارسا أمينا له ضمير يقظ لا يحيف على الكافر فضلا من أن يحيف على المسلم. كم من مصالح عطلت والله بسبب رشوة، وكم من بيوت خربت والله بسبب رشوة، وكم من مجتمعات تخلخلت وعم فيها الظلم بسبب رشوة، وكم من حقوق أكلت والله بسبب رشوة. طيب والإنسان المرتشي كيف يتوب إلى الله؟ يتوب إلى الله عز وجل أولا برد المظالم، لازم يرد المظالم. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. رد المظالم. شوف أنت بقى لما ارتشيت حق من ضاع وحق من أكل أصلح. اثنين أن تستحل من ظلمت، استرضاء الخصوم لازم. طب أنا عارف ده أنا مضيت امضى عشان ترخيص عمارة عشان يرفع 5 أدوار فوق والعمارة ما تستحمل، ما بيحصل خراب، تلاقي عمارة 15 دور اتصرح 10 أدوار ازاي زيادة 5 أدوار وبعدين تقع على رؤوس الناس وناس تموت. ده كله مين هيشيل ذنبه؟ المرتشي الضلالي ده، المرتشي الضلالي ده ممكن جرمه احيانا يبقى اعظم من جريمه القتل، بل ان الرشوه احيانا قد تحمله على الكفر اذا استحل حراما وحرم حلالا. الموضوع مش هين يا اخوانا، الموضوع خطير. طيب يبقى لازم استرضاء الخصوم ولازم رد المظالم. طيب والعلاج ايه؟ هو تعود على الرشوه، العلاج ايه؟ العلاج اولا في التوبه النصوح الصادقه، في الاجتهاد في اعمال الايمان، لان المرتشي ما مد يده الا لضعف ايمانه، عبد من عبيد الدنيا ضعيف الايمان. والله يقول في القران: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يعني الإيمان سبب للهداية لكل خير وللمنع عن كل شر. يبقى لازم الرجل ده نحرضه على التوبة، ونعرفه أن الدنيا إلى زوال، ونذكره بالآخرة، وننصحه بزيارة المرضى. ما هو ممكن يجمع ثروة وربنا يديله سرطان معاها يكسر أنفه، يقف على خشبة الغسل عشان يتعظ يوم يقطع يده عن الحرام، يشيع جنازة ينزل في القبر ويدفن عشان يشوف آخرته ايه لعله ينزجر. يبقى الإيمان. اثنين، مراقبة الله في السر والعلن. ما بياخذ رشوة بيشوف الجو، ها، او واحد يجيبها له عن طريق واحد عن طريق واحد. طيب الله يراك يا غافل، ألا تراقبه؟ ده ربنا اسمه الرقيب، معك أينما كنت. يبقى اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. عارفين قصة الولد راعي الغنم الذي رآه ابن عمر، وفي بعض الروايات أن عمر هو اللي رآه، قال: يا راعي الغنم بعني شاء. قال: إني مستخدم فيه. قال: بعني واحدة وكل صاحبك أكلها الذئب. قال: وأين الله؟ وأين الله؟ فاهتز عمر فسأله عن سيده فعلم به، فانطلق إليه واشتراه منه واشترى الغنم وعد. وقال وهو لا يعرف، عمر: أتعرف من أنا؟ من؟ عمر أمير المؤمنين. اشتريتك من سيدك وأعتقتك واشتريت الغنم ووهبتها لك، كلمة أعتقك الله بها في الدنيا من الرق، إني لأرجو أن يعتقك بها في الآخرة من نار جهنم. يبقى رقب ربنا يا أخوانا، ربنا معانا يسمع ويرى. وعارفين قصة بائعة اللبن، مش عايزين نكرر. يبقى عايزين نحيي ضمير الرجل الميت ده، نوقظ ضمير الرجل المخدر ده حتى يراقب الله في السر والعلن. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثلاثة، ودي مهمة جدا، ارضى. هو المرتشي ليه بيرتشي؟ مش راضي. ما تقوليش عشان محتاج، ده في ناس معاها ملايين وبترتشي. القضية قضية ايه؟ الرضا. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. ارضى، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. اعلم أن الله سبحانه قسم بيننا أخلاقنا وأرزاقنا، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. رزقك هيجيلك لو صبرت عن الحرام، كان جالك حلال، اعلم ذلك. قال عبد الله بن مسعود: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. اللهم أحبنا يا رب. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. عايزين نوقظ ضمير الراجل ده، نخليه يرضى ويعلم أن ما قدر له لن يفوته، وأن ابن آدم لو ركب الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليسقط في فم ابن آدم. الرضا. أربعة، نقول له اسعى من وراء الرزق الحلال. يقول أصل عندي 7 عيال وعلى قدي، ويعني ده بيديني حاجة، ده ما بقولوش يديني الصراحة، ده من نفسه بيديني. أرأيت لو قعدت في بيت أمك كانت تأتيك هديتك؟ لا، ما بيحبكش، ما فيش بيني وبينه مصلحة، والله ده هو بيديني كده، بيعمل فرشة لنفسه. ومن مد يده طأطأ رأسه، كسرك، زلك، استعبدك. خليك نظيف. أي نعم، يبقى اسعى وراء الرزق الحلال واجتهد، وإن قل فإن قليل فيه بركة أفضل من كثير فيه محق وفيه نقمة وويلات في الدنيا والآخرة. هذه بعض الأمور التي أحببت أن أقف معها في هذه الوصية الغالية. وخير الكلام ما قل وجل ودل. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا وبجميع ما سمعنا.